أعداء هم إلى يوم الدين. كان الكلام في علاج التعارض بين رواية جابر ومعتبرة ابن أذينة، فرواية جابر تدل على حرمة الإجارة، ورواية ابن أذينة تدل على صحة الإجارة، فكيف نعالج هذا التعارض؟ أجاب المصنف بجوابين. الجواب الأول أن نقول يمكن أن نجمع جمعا عرفيا بقاعدة أصولية معروفة في باب الجمع العرفي، وهي أن الصريح أو النص يحمل على الظاهر. فمثلا إذا جاءت رواية قالت لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، هي ظاهرة في الحرمة، وجاءت رواية أخرى قالت لا بأس أن يرتمس المحرم في الماء والصائم، فهي صريحة بالجواز. من هنا يقولون نحمل الصريح على الظاهر، فلا يرتمس ظاهرة في الحرمة، لكن لما جاءت هذه الرواية وقالت لا بأس الصريحة في الجواز، نرفع اليد عن ظهور الرواية الأولى في الحرمة ونحملها على كراهة. هذه قاعدة عرفية، قاعدة أصولية مذكورة الأصول في باب الجمع العرفي، أن النص يحمل على الظاهر، وأشار إليها السيد الشهيد في بحث التعارض في الحلقة الثالثة في قواعد الجمع العرفي، بحث عن مجموعة من القواعد منها أن النص يحمل على الظاهر. فراجع هذه القاعدة، نحن أيضا أشرنا إليها في بحث العذرة حينما جاءت رواية ابن شعيب قالت ثمن العذرة من السحت، ورواية ابن المضارب قالت لا بأس ببيع العذرة. قلنا هناك عدة جموع لهذا التعارض. جمع الشيخ الطوسي وهو الذي ارتضاه المصنف أن نقول ما قال ثمن العذرة من السحت نص في عذرة الإنسان، ظاهر في عذرة البهائم، وما قال لا بأس ببيع العذرة نص في عذرة البهائم، ظاهر في عذرة الإنسان. فنعالج التعارض، نحمل النص على الظاهر، فنقول ثمن العذرة من السحت بما أنه نص عذرة الإنسان، فنحمل هذا السحت أو هذه الرواية على تلك التي هي ظاهرة في أنه يجوز بيع كل عذرة حتى الإنسان، فنقول لا بأس ببيع العذرة إلا عذرة الإنسان، لأن تلك الرواية صريحة في الحرمة، والعكس صحيح التي قالت لا بأس ببيع العذرة هي ماذا؟ نص في عذرة البهائم يجوز بيعها، ظاهرة في عذرة الإنسان، فنحملها نقول لا بأس ببيع العذراء، نحمل هذا الصراحة في جواز بيع عذرة البهائم، نحملها على تلك الرواية التي هي ظاهرة في حرمة بيع عذرة البهائم، لأنها نفس الإنسان ظاهرة في البهائم، فنقول ثمن العذرة من السحت إلا عذرة البهائم. هذه القاعدة طبقناها فيما سبق. الآن يقول الشيخ الأعظم حتى لا تستوعب تقول مطلب جديد لم أستوعبه، لا، مر عليك قبل أيام، طبق القاعدة الكبروية والتي طبقناها سابقا على هاتين الروايتين. فلاحظ فالآن نطبق على محل البحث، وهو أن نقول بأن رواية جابر التي قالت حرام أجرته نص مع الاشتراط، إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالبيت في بيع الخمر فهي نص في الحرمة. إذا كان اشتراط، إذا كان اشتراط بين المؤجر والمستأجر فهي نص في الحرمة في هذه الصورة، وهي ظاهرة في الحرمة إذا أجر المؤجر الدار وهو يعلم، مو مشترط، يعلم بأن المستأجر سيبيع في الدار الخمر المحرم. واضح؟ إذن فالرواية تدل على حرمة الإجارة، لكن نقول هي نص مع الاشتراط وظاهرة مع العلم. واضح المقصد؟ هذه رواية جابر. وأما الرواية الأخرى، رواية ابن أذينة التي هي صريحة في الجواز، لا بأس بهذه الإجارة، إجارة السفينة، مع أنه يحمل فيها الخمر وهو أمر محرم حيث لعن الرسول صلى الله عليه وآله حاملها وناقلها إلى غير ذلك، فنقول هي نص في الجواز لمن؟ لمن أجر وهو يعلم بأن المستأجر سينتفع بالحرم، إذن هي نص في ذلك. وهي ظاهرة في الجواز مع اشتراط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالسفينة في الحرام وهو حمل الخمر. إذن هذه الرواية الدالة على الجواز نقول هي نص مع العلم في صورة العلم بالجواز، ظاهرة في الجواز في صورة الاشتراط. فإذا بناء على ذلك نقول الصريح والنص من الروايتين يحمل على الظاهر من الرواية الأخرى. توضيحه نقول بما أن رواية جابر التي هي دلت على الحرمة صريحة في الحرمة مع الاشتراط، فنقول نحملها على رواية ابن أذينة التي هي ظاهرة في الجواز حيث قالت لا بأس، فنقول لا بأس بالإجارة إلا مع الشر فيكون حرام. لماذا قيدناها إلا مع الشر برواية جابر؟ والعكس صحيح، رواية جابر هي ظاهرة في الحرمة مع العلم بدون الشر، ظاهرة في الحرمة مع العلم بدون الشر، فنقول بما أن رواية ابن أذينة صريح جواز مع العلم لأنها قالت لا بأس، فنقول نحمل رواية ابن أذينة على رواية جابر، فنقول حرام أجرته، الإجارة حرام إلا مع العلم، إلا إذا كان المؤجر يعلم بأن المستأجر سينتفع بالحرام لم يشترط عليه، مجرد يعلم، فهنا ماذا؟ لا حرمة. فإذا النتيجة ما هي بعد الجمع بين هاتين الروايتين؟ النتيجة هي هذا، أن المحرم من الإجارة هو خصوص فرض الاشتراط، وأما إذا يعلم المؤجر بأن المستأجر سينتفع بالحرام فالإجارة صحيحة. إذن هذا نتيجة الجمع، والنتيجة أنه بعد الجمع تكون الرواية صالحة للدلالة على ما هو محل البحث وهو النحو الأول، إذا اشترط في الإجارة أو في البيع المنفعة المحرمة فنقول الرواية تدل على الحرمة ولا تعارضها رواية ابن أذينة، لأن رواية ابن أذينة الدالة على الجواز محمولة على فرض العلم لا الشر. واضح؟ الحمد لله. هذا الجواب الأول، لكنك خبير بما في هذا الجواب حيث إنه جمع تبرعي وليس جمعا عرفيا. من قال هذا نص وهذا ظاهر؟ هذا ما قاله الأعلام في مناقشة الشيخ الأنصاري، فهذا ليس إلا راجع لقاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أنكر. التي سيبحثها الشيخ الأعظم في الجزء الرابع من الرسائل. وليس هذا جمع عرفي، جمع عرفي كما مثلنا. تقول الرواية: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، ظاهرة في الحرمة. يأتي خبر آخر يقول: يجوز أو لا بأس، هذا صريح وذاك ظاهر. أحسنتم، بمعنى أن الصراحة وأن الظهور لابد أن يكون من نفس الدلالة ومن نفس الألفاظ، لا من خلال الخارج والقدر المتيقن من الخارج. وما صنعه الشيخ ها هنا في هاتين الروايتين هو نظير ما قاله في ثمن العذرة من السحر ولا بأس ببيع العذرة، حيث حمل ثمن العذرة من السحر على عذرة الإنسان، لا بأس ببيع العذرة على عذرة البهائم. وهذا ليس من الألفاظ، إنما قدر متيقن من الخارج. وهو هنا كذلك حينما حمل رواية جابر على الشر، لأن الشر هو قدر متيقن من الخارج، وحينما حمل رواية ابن أذين على العلم لأنه قدر متيقن من الخارج. وإلا الألفاظ الموجودة في الرواية ليس فيها لا شر ولا فيها إذن هذا جمع تبرعي الكبرى. صحيح النص يحمل على الظاهر، أما التطبيق ليس في محل، فتبصر وتدبر. ولذلك لعله قال الشيخ: فتأمل. شوف بعد ما ذكر قال: فتأمل، كأنما هذا الجواب يعني فيه تأمل، وهو هذا الذي أشرنا إليه، أن هذا جمع تبرع. وإلا لا يخفى على خريج هذه الصناعة الشيخ الأعظم. الجواب الثاني: على فرض أننا سلمنا باستقرار التعارض، وأن جابر وأن ابن أذينة كلاهما صريح أو كلاهما بمستوى واحد من الظهور، سلمنا باستقرار المعارضة، تتساقط الروايتان، فإذا تساقطتا رجعنا للعمومات، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كفتنا الحمومات السابقة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو ما سبق في المقدمة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو رواية صحف العقول، أو دعائم الإسلام، ما شئت فقل. هنا في الحاشية قال مقصوده من كفى العمومات المتقدمة ما أشير إليه في المقدمة، لكن بعض العلماء قال: لا، ثم كلا، بل مقصود من العمومات المتقدمة يعني ما أشار له من الدليل الثاني لعان على الإثم، والدليل الثالث وهو: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واضح المقصود. والنتيجة هي ماذا؟ أننا سنبقى قائلين ببطلان البيع أو الإجارة. لكن قد يناقش في هذا الجواب الثاني. الجواب الأول ناقشنا أن جمع تبرع، الجواب الثاني نقول: شيخنا مولانا، كيف تقول بعد التساقط بالرجوع للعمومات، مع أننا لدينا بابا معروفا في بحث التعارض بالرجوع للمرجحات، من مرجحات صدورية ومن مرجحات مضمونية ومن مرجحات جهتية؟ فعندنا مرجح يرجح رواية جابر، وهو أنها أشهر من رواية ابن أذينة، واعتمد عليها الأصحاب فهي مشهورة. وقال الإمام الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة في معالجة الأخبار المتعارضة: خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فإذا قبل أن تصل النوبة للتساقط تصل النوبة للمرجحات، وعندك مرجح يا مولاي الشهرة، وهي بصالحك، لأنك ستأخذ برواية من جابر وهي تدل على الحرمة والبطلان، وهو ما ترومه وتبتغيه. فكيف ترجع للعمومات؟ المفروض أنك تذكر أولا المرجحات، إذا فقدت المرجحات وصلت النوبة للمرجحات. عموما جزاكم الله. الشهرة خذ بما اشتهر بين أصحابك حيث قلنا فيما سبق ما هو المقصود بالشهرة خذ ما اشتهر. بعض الإعلام قال المقصود بالشهرة شهرة روائية، شهرة روائية بعضهم، هو هذا ما قاله السيد الكوفي والشهيد الصدر إلى غيره. بعض الإعلام قال لا، المقصود بالشهرة الشهرة الفتوائية العملية، الشهرة العملية. وهنا المتحقق في هذه الرواية الشهرة العملية قطعا جزمان، ما في كلام بل ادعي الإجماع فضلا عن الشهرة، الشهرة العملية. الشهرة الروائية ادعوها البعض، لم نتحققها بعد، لكن هناك من ادعى الشهرة الروائية أيضا، تحتاج إلى المراجعة. لكن الذي نجزم به الآن على هذا المقدار وهذا المستوى الشهرة العملية. على كل الإمام قال خذ بما اشتهر بين أصحابه، قد يقال سواء عملية سواء روائية، وهذا يبحث إذا وصلت إلى باب التعارض. هناك نقح مختارك ونقح مبناك، هناك نقح المسألة. وإن كنت تبني على أن الرواية من الأصل ضعيفة فأنت في راحة واستراحة. نعم، لأنه ما الدليل على وثاقة عمر بن حنظلة أساسا؟ ليس واسعا لندخل في هذا الأمر. على كل حال، لأنه حتى عمر بن حنظلة في كلام الوثاقة، لذلك الأصحاب يعبرون عنها مقبولة، مقبولة على كل هذا الذي قالت خذ بما اشتهر. قلنا ما نريد نخلط الأمور. على كل حال، المهم بما أنه اختلط الحابل بالنابل الآن نطبق هذا المقدار. ثم الآن نطبق، ما هو الإشكال؟ على ماذا الإشكال؟ نعم، الشيخ هو مباشرة قال نرجع العمومات. قلنا لا، المفروض تقول قبل العمومات نرجع المرجحات. عندنا المرجح وهو الشهرة فقط. لا، ما نريد نرجع. المسألة الأولى، بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار. يعني أبيعك العنب بهذا الشار أو أتواطع معك، هذا هو محل البحث، أو الخشب بهذا القيد. كذلك يأتي الكلام في الإجارة، ليس في خصوص البيع بل أيضا الإجارة، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وأجرك الدار لتبيع فيها الخمر بهذه المنفعة المحرمة أو لتضع فيها الخمر، وكذا إجارة السفن ليحمل عليها الخمر، والحمولة لحملها يعني الدواب، الإبل مثلا، الحمير، وهل المجرة، هذه الحمولة أؤجرك الدابة لتحمل عليها هذا القيد فقط وفقط، ليس من باب الداعي بل بهذا الشرع. يقول جناب الشيخ ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن الحرمة التكليفية، أساسا الحرمة التكليفية بعد مسلمة ولا خلاف فيه. إذن هذا بدأ الآن في الدليل الأول الإجماع، ولا خلاف فيه. لا تقول من أين ادعيت الإجماع على الشيخ، هو مصرح ولا خلاف فيه، وهذا إجماع بالنسبة له وبالنسبة لنا. الدليل الثاني الآن، ويدل عليه مضافا إلى كونها يعني هذه المعاوضة إعانة على الإثم. خب ما بين المقدمات الآن. خب إعانة على الإثم معناه أن البيع سيكون إعانة على الإثم، والإعانة على الإثم حرام، وإذا كان البيع حرام كان باطل. وما ناقش في هذا الدليل، مع أن سابقا ناقش قال تأمل في البطلان بمجرد الإعانة. فاكتفى لعله بالحرمة التكليفية. الرواية الآية تدل على الحرمة التكليفية، لا تدل على الحرمة الوضعية، لكن بحثنا حول الوضعية. على كل حال فتبصر الدليل الثالث الآن، ركز يا مولاي. وإلى أن الإلزام يعني من البائع، أن البائع يلزم المشتري بأن ينتفع منفعة محرمة، والالتزام يعني من المشتري، البائع يقول ألزمه والمشتري يقول التزم بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع. أكل وإيكال للمال بالباطل. أن المشتري يأكل المال بالباطل، يأكل المال نعم بالباطل وهو العنب لأنه بيع باطل بعد، وإيكال ويوكل المال إلى البائع بالباطل، فهو أكل وإيكال للمال بالباطل، فالمعاملة باطلة. وقلنا قال الدليل سام، لماذا؟ أحسن، هذه مناقشة كبروية، مناقشة كبروية حول الآية، لأنه دائما الشيخ يستدل بها، سجل عنده حتى لا تنساها يوما من الأيام. الدليل الرابع وخبر جابر، لماذا قال خبر؟ هو أساسا عبد المؤمن مشترك، وجابر أيضا محتمل أنه صابر، محتمل جابر، وإذا جابر مشترك. الشيخ قال أنا لماذا أبحث المسألة رجالية؟ قل خبر والسلام مشترك. لكن لو قلنا عبد المؤمن ينصرف إلى صاحب الكتاب وهو عبد المؤمن بن القاسم، يكون عبد المؤمن موثق ثقة. ولو قلنا المقصود جابر كما هو الأقرب، لأن في ثلاث كتب جابر، الكافي والتهذيب وأيضا الاستبصار، فنقول ينصرف أيضا إلى المعروف وهو جابر الجعد، ينحل الإشكال لو قلنا ينصرف إلى المعروف المشهور وصاحب الكتاب. أما لو توقفنا بذلك نعم يكون خبر. ما الدليل عليها؟
افترض أنه يكون مثلا
صاحب كتاب مصنف،
لا أقول هذه تطبيقها بأنه على الأشخاص غلبة وجوده كذا وأنه معروف على يجيبهم
ترى، يعني إذا كان صاحب كتاب لها نقطة طبعا تقرر في الرجال نذكرها بعد ما ننهي، ما هي نقطة الانصراف؟ لماذا ينصرف إلى صاحب الكتاب مثلا؟ نشير إليها، وهي أنه يقولون لو كان هو شخص آخر لنص على اسمه، هذا باختصار، فإذا لم ينص الرواة على اسمه قال جابر ينصرف إلى المتعارف بين الرواة. ومن هو المتعارف؟ لابد أن يكون صاحب كتاب. من هو صاحب الكتاب؟ ليس جابر بن نوح صاحب كتاب، ولا جابر المكفوف صاحب كتاب، ولا جابر بن شمير صاحب كتاب، ولا جابر بن حيان صاحب كتاب في هذا المضمار، إنما في الكيمياء، ولا جابر بن إسماعيل صاحب كتاب، إلا جابر الجعفي. وطبعا جابر لكلام عريض، كان يمشي على عود في الكوفة، وكان يقولون استجنى جابر مثل البهلول، نعم يضع عصا تحته ويسير حتى لا يقتل، يظهر نفسه أنه مجنون لأنه كان من خواص الإمام الباقر والصادق. على كل كلام عريض في جابر واتهم بالغلو، فإنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرته. فإن هذه الرواية إما أساسا هي واردة من الأصل في الاشتراك وهو الذي نبحثه، ثبت المطلوب، فإن هذا الخبر إما مقيد بما إذا استأجره المستأجر لذلك للحرام، يعني استأجر البيت ليضع فيه الخمر مقيد، قال استأجرك ليضع فيه الخمر، فتدل الرواية على المطلوب وهو محل بحثنا، أو أن نقول تدل الرواية بالفحوى يعني بالدلالة الالتزامية، أو يدل عليه بالفحوى يعني بالأولوية. بالأولوية لماذا؟ إذا قلنا الرواية واردة في العلم، يعني من أجر الدار لمن يعلم أنه سيصنع فيها المحرم، والرواية قالت حرام، إذا أجرت الدار على من تعلم أنه سيصنع أو سيبيع فيها الحرام، الإجارة حرام، كيف بمن اشترط عليه ذلك؟ من باب أولى الحرمة، واضح؟ أو يدل الأولوية يعني بالأولوية، ولا تقل لهم إذن من باب الأولى أنك لا تضل، أو يدل عليه بالفحوى يعني بالأولوية بناء على ما سيجي إن شاء الله، فارتقد من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام. فإذا قلنا الرواية أساسا ليست في الشرط واردة بل في العلم، إذا دلت على الحرمة مع العلم فقط بدون الشرط، تدل على الحرمة بالشرط من باب أول. واضح؟ جزاكم الله. إشكال وهو المعارضة والجواب، نعم في مصححة ابن أذينة، لماذا عبر مصححة؟ غدا ننتظر، فارتقل. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس. كيف تعالج المعارضة؟ طبعا لا تحتمل الخصوصية للسفينة حتى نقول لا 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 هناك خصوصية للسفينة وهنا خصوصية للدار، لا تحتمل خصوصية في ذلك. لكن شيخ لاني بجاوب بجوابين، الجواب الأول لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحامل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، يعني من باب العلم أو الاتفاق ليس إلا، لكن لم يجعل شرطا كما هو محل بحث. لماذا حملتها على هذا الحامل وهو فرض العلم فقط أو الاتفاق؟ بناء على أن خبر جابر نقص فيما نحن فيه وهو الشرطية، وظاهر في هذا وهو العلم فرض العلم إذا أجرت لمن تعلم أنه يصنع الخمر فاتفق ذلك، عكس الصحيحة. أما الصحيحة فنقول العكس، هي نفس فرض العلم ظاهرة في فرض الشرط، فيطرح ظاهر كل بنفس الآخر كما أنبأناك وأوضحنا إليك. ثم يقول فتأمل، يعني لعله يقال جمع تبرعي، ونحن لا نبني على قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، لا شيخ لا يبني عليها. الجواب الثاني، مع أنه لو سلم التعارض يعني المستقر وأنه لا يمكن الجمع العرفي كفى العمومات المتقدمة، خلاص عندنا الدليل على البطلان وهو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أو الروايات السابقة تحت العقول وغيرها. وقلنا هنا أيضا مناقشة وهي لا هذا قلنا نرجع للمرجحات قبل
ما في باب اجتهاد الرواية يستند عليه، هذه رواية مشهورة
التي هي
النبوي وتحت العقول، تعتبر مرجع للمرجحات لكون الروايات هذه أشهر
ها. لكن ما لا معنى هذا الكلام، لأنه في مورد المعارضة نحن نرجع للمشتهر لا، إذا وردنا خبران متعارضان نأخذ بالمشهور من الخبرين المتعارضين، لا أن نقول هذا العام هو المشهور، لا خذ بما اشتهر مما فيه التعارض. خب الدليل الخامس، لا الخامس الإجماع، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تأكلوا ما لكم بينكم بالباطل، خبر جابر. الدليل الخامس، مكاتبة عمر بن أذينة التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا الرواية واردة في بيع الخشب بشرط أو بالتواطؤ على أن يصنع صليبا، ثانيا دلت الرواية على الحرمة حيث قالت لا نهي ظاهر في الحرمة، هذا ثانيا. ثالثا المناسب لهذه الحرمة ما دامت في المعاملات البطلان. طابعا الرواية وين وردت؟ في بيع الخشب، لكن لا يحتمل الخصوصية لبيع الخشب، المناط على البيع بشرط الانتفاع بالحرام، واضح؟ الرواية وإن وردت في بيع الخشب ليصنع صليبا، لكن لا نحتمل الخصوصية بل نتعدى لكل بيع بشرط الانتفاع المحرم. هذا الدليل وسيناقشه الشيخ، لكن نذكر الدليل السادس لأن المناقشة للخامس والسادس واحدة. فلاحظ الدليل السادس، رواية عمرو بن حريث التي رواها الطوسي بسنده عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى القمي، وفي نسخة التهذيب والكافي عن أبان عن عيسى القمي، لا عن أبان عن أبان بن عيسى القمي، لا عن أبان عن عيسى القمي، عن عمرو بن حريث. إذا قلنا الرواية عن أبان عن عن أبان بن عيسى القمي هكذا، فأبان بن عيسى القمي مجهول ولا ترجمة له. إن قلنا كما هو موجود في الكافي وليس ذلك ببعيد، وكما هو في التهذيب أبان عن عيسى القمي، فيوجد أبان ويوجد عيسى القمي، وأبان ثقة من أصحاب الإجماع، وعيسى القمي قد يوثق ببعض الروايات التي نقلها الكشّي في كتابه، فتكون الرواية بالتالي معتبرة، ما في من يناقش في سنده. إذا لماذا عبر الرواية؟ لعله لأنه في أبان بن عيسى القمي وفي أبان عن عيسى القمي، إذا الشيخ تردد في المسألة فقال نعبر عنها رواية أفضل. واضح؟ الحمد لله. عن التوت، يعني شجر التوت، أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال لا، وتقريب الدينار. أولا الرواية واردة في بيع شجر التوت أو شجر التوز، لأنه حتى في بعض في نسخة التوز، وهو الشجر الذي يصنع منه القوس. على كل حال الرواية واردة في بيع شجر التوت لمن يصنع الشجر صنما أو صليبا، هل يجوز أم لا؟ ثانيا دلت الرواية على الحرمة حيث قال الإمام لا، وهي ظاهرة في الحرمة. ثالثا الحرمة في المعاملات تحمل بعصب الظهور الأول على الحرمة وضعية، تدل إذن الرواية على بطلان هذه المعاملة. رابعا نتعدى عن شجر التوت إلى شجر الموز، وكل منفعة محرمة اشترطت في البيع. إذن فإذا اشترط في البيع المنفعة المحرمة فالرواية تدل على بطلان. واضح المقصد؟ يناقش الشيخ في هذا الدليل الخامس والسادس بمناقشة واحدة، وهي يقول هاتان الروايتان لا ربط لهما بمحل بحثنا، وهو ما إذا اشترط البائع على المشتري المنفعة المحرمة أو تواطأ على الانتفاع المحرم بالعين المبيعة. لماذا؟ يقول لأنه ليس من شأن المسلم ولا من غرض المسلم أن يبيع شجر التوت أو يبيع الخشب ويقول أيها المشتري بعتك الخشب بشرط أن تصنعه صنما. أي مسلم هذا؟ بل هو فاسق زنديق وليس مسلما، إذ لا يليق بشأن المسلم وليس من غرضه أن يبيع الخشب بشرط أن يصنع صليبا أو صنما. فكيف نحمل الرواية على هذا؟ هذا فرد بعيد أو نادر يصعب حمل الرواية عليه، بل الرواية محمولة على ماذا؟ الرواية الخامسة والسادسة، يعني على فرض علم البائع بأن المشتري سيصنع بهذا الخشب صنما أو صليبا، لا أنه اشترط عليه. فإذا كانت الروايتان واردتين في فرض العلم لا في فرض الشرط خرجتا عن محل البحث، لأن بحثنا فرض الاشتراط والتواطؤ، وقلنا لا يناسب البائع المسلم أن يتواطى مع المشتري أو يشترط عليه أنك لا أبيعك هذا إلا بأن تصرفه في الصنمية أو الصلبية، إذا يريد هذا فليكن كافرا زنديقا ويخرج عن الإسلام ويستريح. واضح المقصود؟ إذن فالرواية محمولة على هذا، فرض العلم علم البائع المسلم أن المشتري سيصنع بهذا الخشب صليبا أو صنما، ولا ربط لها بمحل بحث. واضح؟ إن قلت قلت، إن قلت قلت، إن قلت سبحان الله. قبل قليل قلت يا شيخنا الأنصاري رواية جابر محمولة على إذا اشترط المؤجر المسلم أو تواطأ المؤجر المسلم مع المستأجر أن يبيع في الدار الخامس، وهذا مسلم. وهنا قلت لا يناسب ولا يليق بشأن المسلم أن يبيع الخشب ليصنع صليبا أو صنما. إذا كان المناط على الإسلام إذن أيضا المسلم لا يناسب شأنه ولا يليق بأغراضه أن يؤجر الدار على المستأجر بشرط أن يبيع فيها الخمر. فإما أن تقول بأنه من شأن المسلم في رواية جابر وكذلك في رواية عمرو بن حريث ورواية ابن أنس، أو تقول بأنه لا يناسب المسلم لا البيع ولا الإجارة كما قلت في عمرو بن حريث وابن أدينة أيضا قل ذلك في جابر. فلماذا قلت هناك يناسب المسلم يؤجر بغرض الحرام وبشرط الحرام، وأما في البيع لا يناسب ولا يليق؟ إن قلت لا، لا يكاد يغفل الفرق. كثير من المسلمين يؤجرون دورهم وبيوتهم بشرط الانتفاع في الحرام، أما البيع لا. هكذا تقول لاحظ حال المسلمين تجدهم فعلا يصنعون ذلك. نعم، وهذا أمر متعارف. يقول يؤجرون بيوتهم ودورهم للمنافع المحرمة للغناء للطرب للفجور للمنكرات، يؤجرون بهذا الغرض وبهذا الشرط، لكنهم يبيعون لأجل أن يصنع الخشب صليبا أو صنما، هذا لم نجد له عينا ولا أثرا، إذن فما صنعناه في محله. وطبعا أشكل الإعلام على الشيخ، قال سبحان الله لم نفهم هذا التفصيل وهذا التفريق، بل كما أنه لا يليق بشأن المسلم أن يبيع الخشب ليصنع صنما أو صليبا، كذلك لا يليق بشأنه أن يؤجر الدار بشرط أن يباع فيها خام. وهذه الرواية التي تقول حرام أجرته محمولة على هذا، أنه من أجر الدار وهو يعلم أن المستأجر سيبيع فيها الخمر، لأنه اشترط عليه وقال لا أحل لك أن تتصرف في الدار إلا في بيع الخمر، هذا مستبعد وهذا كلام صحيح. فكما أن رواية ابن أدينة ورواية عمر بن حريد لا ربط لها، كذلك رواية جابر لا ربط لها بمسألة الاشتراط. نعم قد نستدل بنقطة أخرى وهي إن قلت الثانية، لاحظ إن قلت الثانية لطيفة جدا جدا،
اشتراط
الخمر
يصير أنه ممكن بيشرب
خمر، فيقول له بيع أجرتك الدار تصنع في الخمر لأنه يريد أن يشرب الخمر، خوف يشترط عليه ذلك، يعني ممكن يصير لكن نقول من المستبعد، ما نقول مستعب ولا أعطي مش يمكن يشترط عليه. يقول أشترط عليك في بيعي للخشب لك أن تصنع صنما، لماذا؟ لأن صديقي يعبد الأصنام وأنا أريد صديقي يعبد الأصنام، ويصير صح إذا على يصير كل شيء يصير، كما أنه يصير لناس يصير لأصدقائي أيضا.
يعني
الإشكال
يورد
على الشفع
عن التفريق هذا
من الإجارة والبيع، ما له علاقة بالإجارة والبيع فقط، لا هو يقول هذا الاستبعاد
يعني
إيه، لا لقضية الصنمية والصليبية يقول، أما في الخمر يقول لا ممكن، والشيخ قال يصير الآن يصير على كل حال. إن قلت الثانية هي لطيفة ظريفة، إن قلت الثانية قد يقال لا، بل نستطيع أن نستدل برواية عمرو بن الحريث ورواية ابن أدينة ولو حملناهما على فرض العلم لا الشر، يعني أن البائع باع الخشب لمن يعلم أنه سيصنعه صليبا أو سيصنعه صنما، وذلك بأن يقال إذا دلت هاتان الروايتان على البطلان في فرض العز دلتا على البطلان في فرض الشرط من باب واضح؟ إن قلت بأن الروايتين وإن حملناهما على فرض العلم، يعني علم البائع بأن المشتري سيصنع بالخشب صنما أو صليبا، وإن قلنا محمولتان على فرض العلم، إلا أننا نستطيع أن نستدل بهما حتى على فرض الاشتراط من باب أولى. فإن الروايتين إذا دلتا على بطلان البيع مع أن البائع لم يشترط على المشتري صنع الصليب أو الخشب أو الصنم، إنما يعلم بذلك، فتدلان بالأولوية على البطلان في فرض الاشتراط، والنتيجة أن الروايتين مرتبطتان بمحل البحث وليستا أجنبيتين. واضح؟ إذن فلا نستدل بالمدلول المطابقي بل بالمدلول الالتزامي بالأولوية. واضح المقصد؟ إن قلت ذلك قلت أساسا يا مولانا هاتان الروايتان عمر بن أدينة ورواية عمرو بن الحريث هما معارضتان. سبحان الله، سبحان الله، هما معارضتان كما سيأتي في المسألة الثالثة. فإن هناك رواية لعمر بن أدينة تقول معتبرة، نعم تقول بجواز بيع العنب لمن تعلم أنه سيصنعه خمرا، وهي صريحة الجواب. لاحظ الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن عمر بن أدين معتبر، وإن عبر عنها الشيخ كما سيأتيك خبر. المهم كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن رجل له كرم يعني عنب، يبيع العنب ممن يعلم، ما اشترط عليه، يعلم كما هو الآن. أنت حملت رواية ابن أدينة ورواية عمرو بن الحريث على فرض العلم ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكر، فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. إذن الرواية واضحة في جواز بيع العنب لمن تعلم أنه سيصنعه خمرا، فتكون هذه الرواية الصريحة في الجواز معارضة لرواية ابن أدينة ورواية من؟ عمرو بن الحريث، الدالتين على حرمة بيع الخشب لمن يصنعه صنما أو صليبا. ومع المعارضة نقول تلك ظاهرة في الحرمة لا، وهذه صريحة في الجواز لا بأس، فتحمل لا على الكراهة. وبناء على هذا الأساس نقول لا نستطيع أن نستدل بالأولوية على البطلان، إذ أن أو إن الروايتين واردتان في من يعلم بأن المشتري سيصنع الحرام بهذا الخشب، وأقصى ما تدلان عليه الكراهة. فإذا دلت على الكراهة لو كنا سنستدل بالأولوية، فنستدل بالأولوية على كراهة، نقول مع الشرط أيضا مكروه، لكن لا نستطيع أن نستدل بالأولوية على الحرمة لأن الروايتين أقصى ما تدلان عليه بعد الجمع العرفي هو الكراهة، ولا تدلان على الحرمة لنستفيد الأولوية. إذن فالدليل الخامس والسادس ليسا تامين،
لكن الموضوع مختلف.
ممكن أن يقال، لكن ممكن أن يقال لعل هنا لأن نقطة خاصة لعله، لكن الآن حسب كلام الشيخ طبعا، وإلا قد يقال أنه فرق بين الخاشر
وبين
نعم بعضهم يحملها على الخصوصية، لكن الشيخ الآن يقول لها
هذا الشيخ الروايات
ستأتيك إن شاء الله مصدرها الوسائل. نعم الكافي الكليني نقلها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أدينة في الوسائل الجزء 17 الباب 59 الحديث الخامس. الآن ما هي النتيجة التي خرجنا إليها بعد هذا الكار وهذا الفرق حتى لا يتبعثر المطلب من يديك؟ أنه الشيخ الأعظم قدس سره ذكر أدلة ستة على بطلان البيع أو الإجارة مع اشتراط الانتفاع المحرم. قبل بأدلة ثلاثة فقط وهي الإجماع وآية حرمة التعاون على الإثم والعدوان وآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أما رواية جابر فناقش فيها وتأمل فيها، وأما رواية عمر بن أدينة فقال أساسا محمولة على فرض العلم لا الاشتراك، وأقصى ما تدل عليه الكراهة ولا تدل على الحرمة، وبالتالي لا نستطيع أن نستدل بالأولوية على أنه إذا كره البيع في فرض العلم يحرم البيع في فرض الاشتراك، إذ أقصى ما سنستفيده كراهة البيع مع مع الاشتراك، وبحثنا حول الحرمة والبطلان لا الكراهة. وهكذا رواية عمرو بن الحريث لا تدل على الحرمة، بل هي أساسا واردة في فرض العلم، ولو قلنا سنستدل بالأولوية إلا أن هذه الأولوية أقصى ما تثبت لنا الكراهة. لماذا أقصى ما تثبت لنا الكراهة؟ لأجل المعارضة والجمع العرفي بين رواية عمر بن أدينة وعمر بن الحريث ورواية عمر بن أدينة الثانية، إلا أن تقول لا هذه في الخمر وهذه في الصنم والصليب، ولعل هناك خصوصية وعهدة من يدعي عدم الخصوصية على مدعيها. فإذا قلت بذلك نقول صحيح استدلالك في محله صادر عن أهله ويصح الاستدلال بالأولوية، إلا أن الشيخ لم يرتضي ذلك. تم الكلام. هو ناقش لا قبل بثلاثة أدلة الإجماع والإعانة على الإثم ولا تأكل ما لكم بينكم بالباطل. ما ناقش على سابقان سبق لا تأكل ما لكم بينكم بالباطل والإجماع. إذا ناقش يعني الإعانة من باب التأمل السابق يبقى الإجماع ويبقى الإعانة. إذا ناقشنا حتى ولا تأكل ما لكم بينكم بالباطل، إذا ناقشنا حتى الإجماع وناقشنا لا تأكل ما لكم بينكم بالباطل فلا بأس، البيع صحيح وسليم، وهذا ما يقوله أكثر المعاصرين. البيع صحيح والشرط باطل، يعني ماذا حدا؟ أنت بعت عنبا ولو اشترطت على المشتري أن يصنع منه خمرة، البيع المالية تبذل بإزاء العنب وهذا مال محترم، وأما الشرط باطل ولا مالية للشرط، فالبيع صحيح. وما هو الضير في ذلك والأدلة المذكورة محل نظر وتأمل، وهذا ما يفتي به العقل المعاصرون. إذن فما ذهب إليه الشيخ من البطلان فيه نظر وتأمل. قال جزاكم الله خير. وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما، مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا، ورواية عمرو بن الحريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم قال لا. لماذا عبر رواية عمرو بن الحريث؟ قلنا لاحتمال أن الموجود هو أبان بن عيسى القمي وهذا لا وجود له، أما لو قلنا أبان وقلنا عيسى القمي فيمكن العلاج، أبان ثقة وعيسى القمي قد يوثق ببعض الروايات التي ذكرها الكشي. وفيه أن حمل تلك الأخبار يعني الخامس والسادس وما كان مشابها لها على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطؤهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب بعيد في الغاية، لا يليق بشأن المسلم أن يبيع الخشب ويقول اشترط عليك أن تصنعه صنما أو صليبا، ما يناسب، إنما المناسب له أن يبيعه إياه وهو يعلم أنه سيصنعه صنما أو صليبا، لا أن يشترط عليه. لماذا يشترط؟ إن قلت هذا إن قلت لماذا قلت في رواية جابر حملتها على فرض الاشتراط؟ اشتراط أن يؤجر المؤجر دارة ليباع فيها الخمر، وهنا قلت لا محمولة على فرض العلم. إن قلت والفارق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى، الفارق لا يكاد يخفى، فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا، يصير كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات، بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه فلا يحمل عليه موارد السؤال في الرواية في رواية عمر بن أدينة ورواية عمرو بن الخطاب. وقلنا هذا فيه ما فيه إذ كل هذا لا يحمل على المسلم ما يناسب المسلم لا فرق بين الإجارة والبيع خشب أو عنب على كل حال. إن قلت الثانية الآن إن قلت نحن سنستدل بالأولوية في رواية عمرو بن الحرير ورواية ابن أدينة ولو كانتا واردتين في فرض العلم لا في فرض الشر لكن نقول إذا دلت على الحرمة في فرض العلم تدل على الحرمة في فرض الشرط من باب أولى. إن قلت ذلك قلت نعم كلامك له وجه لو قيل في المسألة الآتية التي ستأتينا ثالثة بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما لظاهر هذه الأخبار عمرو بن الحريث مثلا وابن أذينة صح الاستدلال بفحواها بالأولوية إذا دلت على الحرمة في فرض العلم تدل بالأولوية على الحرمة في فرض الاشتراك. لكن المشكلة بفحواها على ما نحن فيه لكن المشكلة هنا ظاهر هذه الأخبار يعني رواية عمرو بن الحريث وعمر بن أدينة معارض بمثله بل أصرح من قالت لا بأس وهذه قالت لا أو أصرح من وبعد المعارضة ما هي النتيجة أن نحمل رواية عمرو بن الحريث ورواية ابن أدينة على كراها وإذا حملناهما على كراها لم يصح الاستدلال بالأولوية بل أقصى ما سنستفيد من الأولوية الكراها للحرمة وبحثنا حول الحرمة إلا أن تقول هذا ما أشار إليه أن رواية عمر بن أدينة الدالة على الجواز واردة في العناب ونحتمل الخصوصية للعناب وبالتالي تبقى هذه الرواية دالة على الحرمة في فرض العلم فتدل على الحرمة في فرض اشتراط من باب أولى. تم الكلام لا هذه النتيجة فقط سطرا. ثم إنه يلحق بما ذكر أو يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا وصليبا بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام لأن حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل يعني لا خصوصية للخشب ولا للعنب كل بيع يشترط فيه المنفعة المحرمة فقط وفقط يكون بيعا باطلا للإجماع للإعانة على الإثم لأكل المال بالباطل إلى آخره واضح. والحمد لله رب العالمين.